background.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا فلسطين اليوم. ما بين غزة ولبنان تطورات متسارعة تعيد رسم ملامح المشهد الإقليمي. في ضمن هذا الزخم السياسي والعسكري تبرز ثلاثة تساؤلات جوهرية تفرض نفسها على طاولة النقاش. إلى أي مدى تواصل واشنطن رعاية الصراع للسلام؟ هل تسعى تل أبيب لفرض معادلات جديدة بالقوة؟ أين تقف المقاومة بين التهدئة والرد الميداني؟ أسئلة تختصر المشهد وتضيء على جوهر الصراع. ومن هنا نبدأ رحلتنا في قراءة التفاصيل من غزة إلى لبنان، حيث تتقاطع المواقف وتتشابك الحسابات بين السياسة والميدان. بين غزة ولبنان خطوط النار والسياسة. موضوع برنامج فلسطين. من غزة إلى لبنان تتواصل حملة التهويل الأمريكية بلا حدود، بينما تتجه الإدارة الأمريكية نحو خيار وقت إطلاق النار ورعاية الاتفاقات ذات الصلة. لا تزال تصريحات مسؤوليها تركز على الدعوة إلى نزع سلاح المقاومة تحت ذريعة تأمين أمن الكيان الصهيوني. وفي هذا السياق دعا الموفد الأمريكي إلى المنطقة توم براك لبنان إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، مجددا التأكيد على مسألة نزع سلاح المقاومة، ومعتبرا أن الطريق الوحيد لخفض التوترات على الحدود الجنوبية ووقف الغارات على لبنان يمر عبر بوابة التفاوض المباشر مع الاحتلال. أما في الساحة الفلسطينية فإن خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم تتوقف منذ اللحظات الأولى لإبرامه، إذ تؤكد موجات الغارات والقصف والاستهداف أن ما يجري ليس حوادث عابرة بل نهج متجذر يرمي إلى إبقاء القطاع في حالة اشتعال دائم وترسيخ معادلات جديدة تتيح للاحتلال العودة إلى القصف متى شاء وبالذرائع التي يخترقها. إن التصعيد المستمر لا يأتي ردا على حوادث أمنية محدودة بقدر ما يعكس نية مبيتة لدى تل أبيب لإدامة حالة لا استقرار وتحويل غزة إلى ساحة اختبار دائمة لأسلحتها ووسيلة لبناء بنك أهداف جديد تحت عناوين متعددة على غرار ما تفعله في الجبهة اللبنانية. في هذا الإطار أشار الباحث الأمريكي جيمس روبنز من المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية إلى أن المسألة تتعلق بإدارة الصراع أكثر مما تتعلق بإنهائه، واضحا أن الولايات المتحدة تتعامل مع التهدئة في غزة باعتبارها فترة تنظيم مؤقتة لا مرحلة سلام دائم. كما تستغل تل أبيب هذه المرونة الأمريكية لتوسيع هامش حركتها العسكرية دون أن تتهم رسميا بخرق الاتفاق. وبالرغم من الغطرسة التي يمارسها العدو شمالا وجنوبا فإن المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال تستشعر خطر فيه داخل المنظومة السياسية، فالجيش الذي تراهن عليه هذه المنظومة غارق في حرب من نوع آخر عنوانها ارتفاع حالات الانتحار والصدمات النفسية، الذي يجعل العودة إلى إعادة تسعير الجبهات خارج حسابات هذه المنظومة على الرغم من كل التهديدات التي تطلقها في هذا الصدد. الزميل علي بردة والتقرير.
تقطع
الجبهة الإسرائيلية ليس فقط في غزة بل في داخل جيش الاحتلال نفسه. أرقام رسمية إسرائيلية تكشف عن 279 محاولة انتحار خلال 18 شهرا انتهت بموت 36 جندية. السبب حرب لم تنتهي وضغط نفسي يتضاعف كل يوم. التقرير صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست بطلب من النائب عفر كسيف ويغطي الفترة من كانون الثاني 2024 حتى تموز 2025. إحصاءات هيئة البث وصحيفتها أرتس العبرية تؤكد أن محاولات الانتحار تتزايد بين كل فئات الخدمة. 12 من الحالات كانت خطيرة و88% منها حالات متوسطة. والجيش بدأ فقط عام 2024 بجمع بيانات رسمية عن الظاهرة. منذ عام 2017 انتحر 124 جنديا إسرائيليا، بينهم 68% انتحروا وهم في الخدمة الإلزامية، 21% منهم من الاحتياط، و11% من الدوام الدائم. اللافت تصاعد انتحار جنود الاحتياط منذ اندلاع الحرب على غزة. جيش مرهق، معنويات منهارة، وخسائر تتجاوز الميدان. ليخرج النائب الإسرائيلي عفر كسيف محذرا بالقول: لا قيمة أعظم من حياة الإنسان. الحكومة التي ترسل جنودها إلى الحرب وتتركهم لمصيرهم تعمل ضد مصالحهم، لكن الحقيقة أكبر من تصريح. إنه جيش منهك ومحبط من الداخل، وحرب تحرق من أشعلها.
شكرا للزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، كل التحايا لكم
ولكل المستمعين. دكتور حسن، إلى أي مدى تؤثر السياسات الأمريكية على توازن القوى الإقليمية بين غزة والغرب؟
رجل يحكم الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الوضوح، يعني رغم كل سلطته وكل عنجهيته رغم كل قلة أدبه، ويتكلم بوضوح ولم يعد يماري ويمارك فيه، يعني بأنه يتكلم شيء ويفعل شيء. لا، هو يقول أريد أن أكون فرعون عصري في هذا العصر في كل الأرض. لذلك ما يقدمه بالنسبة للأمم وبالنسبة لغزة، الدعم حتى اليوم لم يكن جملة واحدة هو يحكم بها. هو يقول بأنه يريد أن يحكم ويريد أن يشرد الشعب الفلسطيني، ويريد أن يشرد الشعب الثاني، ويريد أن تكون رتبة عادلة الاقتصادية له، يعني يستفيدها اقتصاديا وبنفس الوقت تكون رتبة عادلة أمنية للكيان الصهيوني. كل السياسات الأمريكية كانت تأتي وتطابق تعمل نفس هذا المبدأ، ولكن تطابق في مجال آخر. هو صريح بهذه الصلاطر، بهذه العنجهية، بهذا الاستبداد، هو صريح جدا. اليوم نحن ما نشهد حتى بمبعوثهم دونتر راي، يعني لما امبارح بيقول الدولة اللبنانية فاسدة، الدولة اللبنانية غير قادرة، يعني حتى اليوم نحن نشهد صدق الكلام الأمريكي وكيف يتعاطون مع أتباعهم ومع أدواتهم ومع عملائهم. هذه التصريحات تنص على الاستبداد الأمريكي ليس فقط في لبنان، حتى في كل دول العالم. كيف يتعاطى مع فرنسا؟ كيف يتعاطى مع بريطانيا؟ كيف يتعاطى مع أوكرانيا؟ هذه الصلاة إذا ما أخذناها بالحروب في لبنان أو في فلسطين، أولا هل استطاع الأمريكي أن يحقق أهدافه؟ هذه الجمهورية هو حتى الآن لم يستطع أن يحقق أي هدف له من كل القوى العسكرية الهائلة التي استخدمها في مصادر الفلسطينية. ثانيا، هل استطاع أن يكسر إرادة الشعب اللبناني وإرادة الشعب أيضا غزة غير موضع على الأطلاق، يعني في غزة كما كان صلاح الشيخ علي القاسم يتحدث عن الشهداء السبعة، كان الجواب جواب سريعا، هي تقول أنني لم أقدم شيئا في سبيل حق الله، أنا مستعدة أن أقدم نفسي بعد سبع شهداء، مستعدة أن أقدم نفسها. يعني لم يفهم منهم ولا الإدارة الأمريكية أن ينالون من العزيمة الإنسانية والسياسة الإنسانية. اليوم أنهم كبير جدا، يعني تنام كبير جدا. باراك أوباما، باراك كلينتون براك،
نعم.
وبين أرض الوسط الجهة وبين تصريحات عبد
الوسط. يعني في هذا الخضم، في هذا الخضم دكتور حسن، عذرا على قطع كلامك، كيف تستغل تل أبيب فترات التهدئة لتوسيعها من تحركاتها العسكرية والسياسية، وماذا عن الغطاء الأمريكي في هذا الصدد؟
أولا لا يوجد هناك استراحة أو تقرير على الإطلاق، يعني منذ 27 الأول 2023 حتى اليوم لا يوجد أي نهار أو أي ليل أو أي مساء خالي من العدوان الإسرائيلي الأمريكي المباشر. راجع كل التقارير، راجع كل يوم بيوم وكل ساعة بساعتها، لا توجد مرحلة زمنية تتجاوز بضع ساعات هناك استقرار أو مقاومة. هذا ليس هو استقلال الفترات الأمنية، على العكس هذا التكتيك الإسرائيلي يعني على مدار سنتين وشهر تقريبا هناك هجوم صهيوني غير مسبوق على لبنان وعلى فلسطين، وما يقول بأن عملية صفوان الأقصى هي التي حركت العدو الإسرائيلي، هذا لا يدرك حقيقة العدو الإسرائيلي. هو قال بأنه يعد قطعة قبل صفوان الأقصى. ليش بالله 2022 و2020 و2016 و2014 و2016 ألم يكن هناك مشاريع صهيونية احتلالية واعتداءات وعدوان على لبنان وعلى الفلسطينيين؟ في أي عام كان يسقط الفلسطينيون؟ فحتى لو لم يكن هناك عملية كبرى بمستوى عدوان الأقصى، هل كان يسقط الفلسطينيون من الاعتداءات والعدوان المستمرة على الشعب الفلسطيني؟ مش كثيرا أو مليون في غارة صهيونية. يعني العدو الإسرائيلي لا يستغل فترته، هو يمارس ضغطا عسكريا. اليوم يدخل العدو الأمريكي بنفس المستوى بنفس الخطط ليمارس الضغط.
طيب تنبراك، تنبراك يدعو لمفاوضات مباشرة بين لبنان وتل أبيب، ويقول أنه من شأنها أن تخفف التوترات الحدودية، هل يمكن لذلك؟ هل يمكن ذلك؟ هل يمكن لهذه المفاوضات أن تؤدي إلى مثل هذه النتيجة، أم أنها ستكون شكلية؟
نحن جربنا في لبنان عندما أمين شميل عندما كان رئيسا للجمهورية وهو رئيس حزب الكتائب، واليوم ابنه سامي جمعيل هو رئيس حزب الكتائب، القوات اللبنانية كانت تتبع لشقيقه المقتول العميل الكبير بشير جمعيل. جربنا نحن في 1982 اتفاق 17. طيب كان هناك ترتيبات مع العدو الإسرائيلي، اتفاق ليس مفاوضات وليس اتفاق، كان هناك إذعان واستسلام كامل من الدولة اللبنانية نظرا لعدم استطاعة المقاومة حينها أن تتصدى أو أن تقاوم.
نعم.
كنا في ذلك الوقت يوميا كان هناك اعتداءات وعدوان على الشعب اللبناني، على امتداد الأراضي اللبنانية حتى في الأراضي التي احتلها هذا العدو الإسلامي. يعني في 1983 إذا لكل من يفقد ذاكرته نحن نذكره، انظر إلى معركة
أكثر
ضبة بالجاز دورة هول
طبعا للاحتلال سجل
أداء.
نعم، سجل طويل في الخروقات وفي الانتهاكات وعدم الوفاء
لأي تعامل. كيف اليوم المراهن على النظر والفوضى والاستقرار
طيب بالنسبة
للتجربة ومن أكثر من ذلك ولكن أكثر من ذلك اليوم هناك نفط في لبنان، اليوم هناك حاجة للمياه، اليوم هناك حاجة لتوسع الاستثمار الصهيوني، اليوم هناك العملية
طيب دكتور حسن عذرا، لكن إلى أي مدى تعتبر قوى المقاومة مستعدة للتوازن بين الرد العسكري والضغوط الدبلوماسية باختصار لو سمحت؟
المقاومة هي تراهم على عدة عوامل. أولا
طيب بناء على هذه القراءة، يعني ما السيناريوهات المحتملة لقادم الأيام؟ كيف يمكن للسياسات الإقليمية والدولية التأثير فيها؟ نستمع إلى الرسالة الصوتية التالية من الزميل سعيد نوري.
أصبح الليل موعدا متجددا لقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تفجير المنازل بلا توقف على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، ولعل أصعب هذه التفجيرات هي التي جرت شرق مدينة خان يونس. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتفجير في بعض القرى في العبسان وبني سهيلة، ويقوم بتفجير المنازل مع تنفيذ أحزمة نارية خلف ما بات يعرف بالخط الأصفر، عملية تدمير ممنهجة بكل أشكال الحياة بما فيها الأشجار ينفذها جيش الاحتلال مع الاستمرار إطلاق النار والقصف المدفعي على باقي أنحاء المدينة. الأمر تكرر في شرق مدينة غزة في حي الشجاعية الذي هو واحد من الأحياء التي رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب منها على الإطلاق، بل تقدم أكثر في هذا الحي ووضع مكعبات صفراء، وخلف هذه المكعبات يقوم بعمليات تدمير ممنهجة لمنازل المواطنين الفلسطينيين وإطلاق النار أيضا على المواطنين الذين يسكنون على حدود مخيم الشجاعية حي الشجاعية. على نفس الاتجاه أيضا في مخيم جباليا جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتفجير منازل في تلك المنطقة، وكان إسرائيل ترسم حدود جديدة لقطاع غزة تتمثل في سيطرتها على 53% من حدود القطاع. في هذه الأثناء أيضا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي المماطلة في فتح معبر رفح الذي لا زال مغلقا حتى هذه الساعة بشكل مطلق، ويرفض السماح للمرضى بالخروج من المعبر، ويقلص عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع. حسب ما تحدث المكتب الإعلامي الحكومي هناك 25% فقط من الشاحنات التي دخلت ضمن الاتفاق عليها، بل يروج أن حركة حماس قامت بسرقة شاحنة تحمل مساعدات، وهو ما نفته الحركة التي أكدت أن الإدارة الأمريكية التي تراقب كل شيء في قطاع غزة عجزت عن مراقبة الاحتلال، وهو يقتل 10 فلسطينيين يوميا على الأقل. نحن نتحدث عن 3 أسابيع من وقت إطلاق النار، ولا تزال إسرائيل تخرق هذا القرار يوميا وبشكل مكثف وعشرات المرات.
في القدس المحتلة اقتحم المستوطنون اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك لحماية شرطة الاحتلال. قالت مصادر مقدسية إن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعة من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي. الضفة الغربية قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مدينة بيت لحم وسط الضفة، هما أحمد نادر أبو فاتي وعلي خالد زواهرة، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما. كما اقتحمت القوات مخيمي عايدة والعزة شمال المدينة وداهمت منازل وفتشتها وعبثت من محتوياتها. وفي الخليج جنوبي الضفة اعتقلت قوات الاحتلال 3 فتية من بلدة بيت عمر شمال المدينة بعد مداهمة عدة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها واحتجاز أصحابها في غرف لساعات. في جنوب شمالية الضفة اعتقلت قوات الاحتلال 4 أشقاء من بلدة كفر راعي جنوب المدينة. وفي قنطرية اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وهم براء والويل وإبراهيم داود وإيهاب الحارسي ومجد نبدأ. أيضا يتواصل الإرهاب الصهيوني بأبشع صوره، حيث ارتفعت وتيرة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية جيش الاحتلال. حرق البيوت والمزارع وتدمير المركبات ورعب يفرض على القرى الفلسطينية في وضح النهار. التصعيد دفع حتى بعض الأصوات داخل الكيان للاعتراف أن الأمور خرجت عن السيطرة وأن كراهية المستوطنين تجاوزت كل الحدود. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير.
لا تتوقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب اقتحامات جيش الاحتلال وعمليات التخريب والاعتقالات المنتشرة في عموم الضفة، تتخذ الاعتداءات أشكالا أخرى على يد المستوطنين الصهاينة. لم يمر موسم قطاف الزيتون في القرى والبلدات الفلسطينية هذا العام كأي موسم آخر، فوفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نفذ المستوطنون والجيش الصهيوني 259 اعتداء على الفلسطينيين خلال الموسم. كما أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن موسم الزيتون الحالي في الضفة شهد أعلى مستوى لهجمات المستوطنين منذ 5 سنوات. فهجمات مجموعة المستوطنين المعروفة باسم فتيان التلال تصاعدت على نحو غير مسبوق وفق اعتراف الصهاينة أنفسهم، إذ أفادت صحيفة يد عود أحنوت بأن هذه الهجمات تتصاعد بشكل ملحوظ، وأشارت إلى أن الوضع الميداني والوثائق الأمنية تظهر أن الجيش الإسرائيلي عادة لا يتخذ إجراءات لوقف هذه الهجمات. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني صهيوني أن هجمات المستوطنين في الضفة خرجت عن السيطرة، ومن أن العنف المنظم ضد الفلسطينيين أصبح ظاهرة متجذرة تتم تحت حماية صمت مؤسسي. وأقدم جيش الاحتلال والمستوطنون على طرد مزارعين فلسطينيين من أراضيهم قرب قرية بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، كما أضرم مستوطنون النار في أراضي محاضية لبلدة سباستيا شمال غرب نابلس، واقتحم المستوطنون أطراف بلدة قبلان جنوب نابلس أيضا. وفي اعتداء آخر أحرق المستوطنون مركبات الفلسطينيين خلال هجوم بمنطقة اللدائن بين قريتي كتر قبلون شرق قبلية وبيتيت شرق الكرم، كما هاجم المستوطنون بلدة الطيبة وأضرم النار في ممتلكات ومركبات فلسطينية. وفي بلدة السموع جنوب الخليل وثقت كاميرا مراقبة لحظة اقتحام عدد من المستوطنين الصهاينة إحدى المزارع الفلسطينية في الضفة الغربية وضربهم الأغنام والحملان بالعصي وطوب البناء ما أسفر عن موت عدد منها. وهاجم المستوطنون منزل عائلة فلسطينية جنوب الخليل، كما أطلق المستوطنون مراشيهم بين مساكن الأهالي في خربة شعب القطن بمسافة يرقى جنوب الخليل أيضا.
واشنطن بوست تقريرا صادما أصدره مكتب المستشفى العام في وزارة الخارجية الأمريكية كشف عن مئات البلاغات الموثوقة ضد وحدات من جيش الاحتلال الصهيوني متورطة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خاصة في قطاع غزة. جرائم موثقة بالصوت والصورة وصمت غربي يغطي على العدوان، لكن الحقيقة بدأت تفرض نفسها في الصحف والدوائر السياسية لتكشف الوجه الدموي للكيان الذي يدعي الديمقراطية. الزميلة هدى مكي والتقرير.
تكاد لا تعد ولا تحصى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها الجنود الصهاينة في قطاع غزة بحق المدنيين والصحفيين والأطباء والمسعفين وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني. انتهاكات تحدث عنها تقرير سري أصدره مراقب حكومي أمريكي ونشرته صحيفة واشنطن بوست. وكشف التقرير أن وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت مئات الانتهاكات المحتملة لقوانين حقوق الإنسان الأمريكية في غزة، والتي ستستغرق وزارة الخارجية عدة سنوات لمراجعتها، وفقا لمسؤولين أمريكيين نقلا التفاصيل إلى الصحيفة. وتشير نتائج مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية إلى أن هذه المرة الأولى التي يعترف فيها تقرير حكومي أمريكي بحجم الأفعال الإسرائيلية في غزة التي تندرج تحت قوانين دينه التشريع الذي يفرض المساعدة الأمنية الأمريكية على الوحدات العسكرية الأجنبية المتهمة بشكل موثوق بانتهاك مؤسسات جسيمة لحقوق الإنسان. مسؤولون أمريكيون ناقشوا تفاصيل التقرير، قالوا إن نتائج مراقب السجون أثارت شكوكا حول الآفاق المتعلقة بمسائرات إسرائيل عن أفعالها بالنظر إلى الكم الكبير من الحوادث المتراكمة وطبيعة عمليات المراجعة التي تظهر احتراما لما تسمى قوات الدفاع الإسرائيلية. وقالت شارل هبلها مسؤول سابق في وزارة الخارجية مكلف بمكتب تنفيذ قوانين به والذي تم إطلاعه على التقرير، أن ما يقلقه هو أن المساءلة ستنسى الآن بعد أن خفض ضجيج الصراع. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن التقرير السري يشرح البروتوكول الخاص بمراجعة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجيوش الأجنبية التي تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة. وفي حالة إسرائيل يوضح كيف أن عملية بيروقراطية مخصصة وضعت من قبل إدارات جمهورية وديمقراطية متعاقبة تعطي إسرائيل على الدول الأخرى التي تواجه مزاعم مشابهة بانتهاكات حقوق الإنسان. ويشير التقرير إلى أن البروتوكول يشمل مسؤولين أمريكيين على مستوى أعلى وعملية أطول مقارنة بالمراجعات الخاصة بالدول الأخرى. ونقلت الصحيفة عن جورج كول الموظف السابق في وزارة الخارجية والناقد لسياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط إن الاعتراض الواحد من مسؤول كاف في ظل الخطوات العادية لحرمان وحدة عسكرية من المساعدة. وأضاف كول أن مجموعة العمل الأمريكية يجب أن توصل إلى توافق حول ما إذا كان قد حدث انتهاك جسيم لحقوق الإنسان بالنسبة لإسرائيل. وتتضمن تلك المجموعة العاملة ممثلين عن السفارة الأمريكية في القدس ومكتب شؤون الشرق الأدنى، وهما كيانان غالبا ما يدافعان عن إسرائيل داخل النظام الأمريكي. وقال كول إن ذلك النظام البيزنطي قد أسفر عن نتائج متوقعة، فحتى الآن لم تحجب الولايات المتحدة أي مساعدة عن أي وحدة إسرائيلية رغم وجود أدلة واضحة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
الولايات المتحدة تتصاعد حملات التحريض الصهيونية ضد المرشح الديمقراطي الأمريكي لرئاسة بلدية نيويورك لهران مندواني بسبب مواقفه الشجاعة الرافضة لحرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة وانتقاداته لسياسات نتنياهو العدوانية. صوت الحق هذا أثار ذعر اللوبي الصهيوني فبدأت حملات التشويه والضغط لإسكاته، لكنه ما زال يصرخ باسم العدالة مؤكدا أن فلسطين ليست قضية بعيدة بل امتحان للضمير الإنساني في كل مكان. والدرويش والتقليل الأكبر.
تتصاعد الحملات الصهيونية ضد المرشح الديمقراطي لرئاسة بلدية نيويورك زهران ممداني المحيطية في مواقفه السابقة الداعمة للفلسطينيين والتي تشجب حرب الإبادة في قطاع غزة. المخاوف الصهيونية تتركز على ما سيعكسه خلص ممداني من تغيير في المزاج الأمريكي الذي يمكن أن يتقبل شخصيات كانت متطرفة لحصر أوساط العدو في عدائها للسياسات الصهيونية، كما أن ذلك سيكون تجسيدا لانقلاب شرائح كبيرة على دعم إسرائيل في أوساط الشباب الأمريكي، في حين اعتبرت هذه الأوساط أن الحقيقة الصادمة الكبيرة هي ميل 30% من يهود نيويورك للتصويت لمندين.
نعم، الحقيقة أنه يجب أن يقلق هذا كل ساكن في نيويورك أو في الولايات المتحدة أو حتى في إسرائيل، ومع ذلك ما زال هناك يهود يقررون التصويت ولا يكتفون بعدم معارضته أو بتنظيم مظاهرات ضده بل يدعمونه فعليا، وهذا يمنحه قوة هائلة. لقد استغل أمواج الكراهية ضد إسرائيل وشعار الانتفاضة العالمية ولم يتمكن لتصريحاته، بل كررها علنا وهجم إسرائيل ونتنياهو، وهذه مشكلة كبيرة.
هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها مدينة مثل نيويورك على وشك انتخاب شخص ليس فقط معاديا لإسرائيل بل معاديا للسامية بكل معنى الكلمة، فكيف يمكن أن نصف ما يحدث ببطء وهو يجري دون أن يلاحظ أحد ذلك؟
بعض التعليقات الصهيونية حاولت عقد مقارنة بين ممداني والوصول النازي إلى السلطة في ألمانيا، وذلك في إطار حملة تهدف إلى شيطنة ممداني وتخويف الرأي العام الأمريكي من توجهاته.
أمريكاي مايونين شتفوا لكم العارف.
أعتقد أن هذا ما يسميه هو تنظيم تيرود الشيطان التي تقول طالما هو قليل فلنقف إلى جانبه، ثم يأتي إلى كنيس ويصافح الأيدي وجميع سعداء. هذه هي الانحدارات الصغيرة التي تبدأ بها الكوارث. حتى مع حتى لم يكن في يوم واحد قرار لإبادة اليهود. بل كانت الإدارات مستمرة سنوات من قانون صغير للموت ثم تعديل بسيط ثم قانون آخر إلى أن يسقط الناس ولا كانوا يسلمون. لحظة، هل يأخذوننا إلى معسكرات الإبادة؟
الحملة الصهيونية الواسعة تتضمن رسائل واضحة لليهود في نيويورك لتصويت الضمنداري ومحاولة العمل على إضعافه شعبيا مع وجود محاولات حتى اللحظة الأخيرة لإقصائه من السباق الانتخابي.
في قلب باريس خرج آلاف الأحرار في مسيرة حاشدة تردد صوت الحق وتتبع جرائم الاحتلال. وتقول فلسطين وللمقاومة في غزة ولبنان رفع رايات العزة والكرامة مطالبين بوقف تسليح الكيان الصهيوني وفرض عقوباته على قادته المجرمين. توحدت الهتافات من فرنسا إلى فلسطين لتؤكد أن الشعوب لا تخدع وأن الوعي الحر بات أقوى من آلة التطبيع. الزميل عبد الخالق عياري والتقرير أكثر.
دعم الجماهير من النوافذ خطوات المتظاهرين على الإسفلت كانت بيانا سياسيا بحد ذاته. هذه مسيرة حشدة في باريس جابت كيلومترات عليا رفضا لتجدد آلة الحرب واحتجاجا على تورط الحكومة الفرنسية في تزويد جيش الاحتلال بالسلاح بينما يستمر الأخير في قصف غزة ولبنان رغم الارتباك.
غير صحيح أن إسرائيل أوقفت القصف، قالوا إن هناك وقفا لإطلاق النار لكن هذا كذب، هم يواصلون القصف وقتل الأبرياء، لذلك نحن هنا للاحتجاج. أريد أيضا توجيه تحية للشعب اللبناني وتحية لشجاعته وسينتصر حتما. نقول لهم شكرا لأنكم قدمتم الكثير من أجل القضية الفلسطينية منذ البداية.
المتظاهرون قالوا إن الحديث عن هدنة لم يكن سوى واجهة يمنية بينما الوقائع على الأرض واضحة، عملية عسكرية تتجدد، جزيرة ترتكب وصمت بردي يكتفي لبيانات القلق.
نحن هنا لأننا ضد الاحتلال الصهيوني لفلسطين، ضد اتفاق السلام المزور الذي يهدف إلى تخدير رأي العام الدولي وفي نهاية المطاف يسهل المجازر الصهيونية والحرب المستمرة.
ويطالب الفرنسيون بكشف الوثائق المتعلقة بشحنات الأسلحة وفتح التحقيقات البرلمانية ومحاسبة المسؤولين عن استمرار تدفق الدعم العسكري إلى حكومة نتنياهو.
لقد كان هناك اعتراف من فرنسا بإعلان دولة الفلسطين، ولكن الآن يجب فورا فرض عقوبات عليها، وهذه العقوبات تمر عبر وقف تسليم الأسلحة وكذلك إنهاء الاتفاقيات الدبلوماسية والاقتصادية بما في ذلك وقف شحنات السلاح المستمرة.
المسيرة هي دعوة لتفعيل مسارات قانونية أوروبية تطالب بفرض عقوبات على قادة الاحتلال ووقف التعامل مع حكومة متهمة دوليا باقتراف الفضائح واحتلال أجزاء من غزة.
لا عهد ولا ميثاق للاحتلال الصهيوني، يقول الشارع الغربي وايضا هنا في طرفنا تفرض هذه المسيره رفضا لنقض اتفاق اطلاق النار وللانتهاكات المستمره في غزه ولبنان.
إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول رصدنا اليوم أبعاد المشهد المشتعل بين غزة ولبنان واستعرضنا التساؤلات المحورية حول السياسات الأمريكية، تحركات الاحتلال ودور المقاومة. ويبقى الواقع متشابكا حيث تتقاطع السياسة مع الميدان وتبقى كل خطوة على الأرض محكومة بتوازن القوى الإقليمي والدولي. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر.
طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر.
إخوتي المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. استمعوا وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
وأقلني من صرعة ردائي.